الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يد بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: فلا يصلح حتى يختلف، فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي للثوب من المروي أو القوحي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقدي للثوب من الشطري، فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. يا أيها الأخوة الأعزاء، أرجو من كل واحد فضلا منكم ومن كل أخت كريمة أن يجهز ورقة وقلم ليكتب السند، ثم يقوم بطباعته وقت ما شاء حيث ما شاء في أي مكان شاء. سأصلي عليكم سندي إلى الإمام مالك اليوم، تكتبونه ثم تطبعونه وورد بي دي إف، تطبعونه في مكتبة وتجهزونه هذا، إلى جانب أنني سوف أرسل سندي إلى الأفاضل الإخوة الكرام القائمين على هذا الموقع إن شاء الله. هذا في نهاية الدرس. أنا نسيت، أود أن أعتذر عن التأخر اليوم وذلك لظرف معارض جد، فسامحوني بارك الله فيكم. صحيح يا شيخ علي، بارك الله فيك، انا يعني تعرضت لظرف طارئ، صحيح يعني. بسم الله فيكم. باب السلفة في العروض. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائد فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وتلف ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي باعها به، ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأسا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله هو ربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل، بعرض من العروض تعدله ولا يؤثره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي اقتلعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤثره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ، أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: في من سلف بنا نيرا أو دراهما في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صفها، فقال له: الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترق، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. قال مالك: ومن صلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، إن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي اقتلعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤثره. باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآلك والحديد والقضب والتين والكرسوس، وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس لأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس لأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنب والشبه والصوف، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان لواحد إلى أجل. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تحضره من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا تبط ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا. فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط والفتن وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء فالقصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، واحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو إلى أجل فهو ربا. باب النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أتباعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه. هذا نذكر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حكاية التبسيط، والجمهور على خلاف هذا يا شباب، الله أعلم. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه لأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل قال لرجل: اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصفوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا ما هو رأي الشيخ؟ يرجع الى المدرسه قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا او الصيحانية عشرة اصوع او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا او الشامية عشرة اصوع بدينار قد وجبت لي احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجد له عشرة اصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العدوى او تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة اصوع من الشمية فهذا ايضا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد طيب ارجو بارك الله فيكم ان تكون الاسئله في نهايه التفسير لانه ان كتب سؤال او كتب ملاحظه فانا يعني افقد جرى تركيزي ويحدث لنا من التشتت فاصبحت يعني خلى الاسئله الى اخر الدرس بيع الغرر حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع الغرر قال مالك ومن الغرر والمخاطرة أن يعمل الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا فيقول رجل أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا. قال مالك وفي ذلك عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أن نقصت أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال مالك ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، هذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجل جلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسم، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحد وما أشباهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك ومن ذلك أيضا اشتراء حب الباني بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب الباني هو السليخة، ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة. قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، فذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وجيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك أما أن يبيع رجل من رجل سلعة يجد بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فيأبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. باب الملامسة والمنابدة. حدثنا يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الملامسة والمنابدة، قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تام منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال مالك: في السفاج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيفه، إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق. بيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة. باب بيع المرابحة. حدثني يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز، يشتريه الرجل بولد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطيب ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس بذلك. قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباء وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميته إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. قال مالك: فالرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه رابحة أو يبيعه حيث اشتراه رابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان باعه بدراهم وباعه بدنانير أو باعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحصل للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المتاع. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مئة دينار وعشرة دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله ورزقه، وذلك تسعة وتسعون دينارا. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمئة وعشرين دينارا، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضيا بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج. باب البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البزة أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه، إذا كانت باعه على برنامج وصفة معلومة. قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره الثوم، ويحضره الثوام، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا للحفة تصرية وكذا وكذا ريطة سادرية ضرعها كذا وكذا، ويصمي لهم أصنافا من البز أجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. باب بيع الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يتردان. قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا. إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف ولا خيار للمتاع هو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه. قال مالك الأمر عندنا فالرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع إن شئت فأعطيها للمشتري بما قال فإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. باب ما جاء في الربا في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل داري نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقلوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. وحدثني عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يقول له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. قال مالك والأمر المكروه الذي الاختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب فذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. قال مالك في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين يعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا، 150 إلى أذل. هذا بيع لا يصلح، فلم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: فإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه ولا يصلح. وهو أيضا يجزم حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستأذن حضراتكم في كتابة السند مني.